بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وآله بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيفنا الفاضل في هذا اليوم هو الشيخ محمد الحمود، وكنيته أبو عبد الله، وهو متزوج وله من الأبناء 4، وهو شيخنا باحث في لجنة البحث العلمي في جمعية إحياء التراث في الكويت، وهو داعية ذو صيت معروف في الكويت، وله مؤلفات وبحوث كثيرة، نذكر منها النهج الأسمى في أسماء الله الحسنى، وأيضا تحقيقات كتاب العرش وغيرها من المؤلفات والتحقيقات الأخرى. وشيخنا ولا نزكي على الله أحد، نحسبه كذلك من الدعاة المعروفين، ولهم دور بارز في هذا الدور في هذا الشأن، ويعني نتشرف نحن في إلقائه هذه الخاطرة في يوم في هذا اليوم وفي هذا المكان، وهي بعنوان توبة النصوح شروطها وصفاتها. فليتفضل شيخنا الفاضل.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قسم عباده في كتابه إلى صنفين، تائب وظالم، ولم يجعل بينهما قسم البتة، ولم يجعل بينهما قسما ثالثا، فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإما أن تكون توابا وإما أن تكون ظلوما جهولا، وليس بين ذلك درجة. يرحمك الله. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتوبة، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والأمر في الكتاب والسنة يقتضي الوجوب كما يقرر علماء الأصول في الإجماع. فأمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يرجعوا إليه، وتاب بمعنى رجع، وتاب عن الذنب بمعنى رجع عنه واستغفر الله سبحانه وتعالى عن فعله، واستغفر يعني طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر، ويقال لما يلبس على الرأس من الحرب والضرب يقال له مغفر. فغفر الله الذنب بمعنى ستره، وإذا ستر الله تبارك وتعالى عبدا في الدنيا وغفر له فقد أنجح في القيامة. ذكر العلماء أن للتوبة شروطا، أولها الإقلاع عن الذنب، أي أن يترك الذنب، إذ لا يصح أن يوصف بأنه تائب وهو لا يزال مقيم على الذنب، بل لا بد أن يقلع عنه وأن يتركه ويبتعد عن فعله. والثاني أن يندم على هذا الفعل، أن يندم على الذنب الذي كان يصنعه سابقا. والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: الندم توبة. فندم الإنسان وتحسره على ما كان يصنع في السابق، وتحسره على ضياع الأعمار والأموال والقوى في معصية الله عز وجل، وبكاؤه على ذلك، هذا من شروط التوبة الصحيحة. والشرط الثالث للتوبة أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، أن يعزم عزما أكيدا صادقا مخلصا فيه أنه لا يرجع إلى ذلك الذنب الذي كان يصنعه سابقا، وأن يكرهه بقلبه، كما جاء في الحديث الصحيح أن ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. هذه كراهية الذنوب والمعاصي، فيجب على العبد أن يكره أن يعود إلى الذنب كما يكره أن يقذف في النار. وبعض الناس إذا تذكر أيام المعاصي كأنه يتلهف عليها أو يشتاق إليها ويقول إنها أيام فرح وسرور، وهذا لا شك أنه ينافي التوبة الصادقة والتوبة النصوح، إذ أن أيام المعاصي أيام بؤس وشقاء وضلال وغي، والضلال لا يجلب إلا الشقاء، والهدى لا يجلب إلا الرحمة، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الهدى والرحمة والفلاح للمؤمنين. قال جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع الله عز وجل بين الهداية وبين الرحمة، فالمهتدي مرحوم، وبحسب ما يكون عليه العبد من الهداية تكون له الرحمة وتكون فيه الرحمة. فأهدى الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهو أرحم الأمة بالأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وذلك أنه أعلم الأمة بعد نبيها وأهدى الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ويجمع الله عز وجل بين الضلال والشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ويقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إذن من لم يتبع الهدى يضل ويشقى، فهناك مقارنة بين الضلال والشقاء، فكل ضال شقي وكل مهتدي مرحوم، وهذا معلوم من كتاب الله سبحانه وتعالى. والشرط الرابع من شروط التوبة الصادقة الصحيحة أن يرجع الحقوق إلى أصحابها، فإن كان قد أخذ مالا بغير حق أرجعه إلى أصحابه، وإن كان قد سب إنسانا فعليه أن يعتذر منه، وإن كان تطاول على إنسان فضربه فعليه أن يعتذر منه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. إذا كانت عندك مظلمة لأخيك ظلمته في يوم من الأيام، فإن عليك أن تأتي وتستحله من ذلك الذنب الذي صنعته بحقه، فتقول: اغفر لي وسامحني واصفح عني، فإني أخطأت عليك في يوم كذا، أو ضربتك في يوم كذا بغير حق، أو اعتديت عليك بكذا، فاغفر لي واصفح عني. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة، أو بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، بمعنى أن القيامة فيها القصاص، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، بمعنى أن الحقوق يوم القيامة تؤدى إلى أصحابها، حتى إن الشاة الجلحاء التي كانت في الدنيا بلا قرون يقتص لها من الشاة القرناء التي نطحتها بغير حق، فما بالك بالناس. فهذا يؤتى به يوم القيامة وله أعمال صالحة، ولكن عليه تبعات، عليه مطالبات من الدنيا ما أسقطها، عافانا الله وإياكم من ذلك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويأتي، يعني مع الحسنات، وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، وكل واحد من هؤلاء يطلبه شيئا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، لأن السوق سوق الحسنات والسيئات لا سوق الدنانير والدراهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، في ذلك اليوم لا ينفع الدينار ولا ينفع الدرهم ولا تنفع الأموال عموما ولا الأولاد، وإنما الذي ينفع هو الإيمان والعمل الصالح. فإن فرغت حسناته، فنيت، انقضت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم، عليكم السلام، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مقاصة لهم منه ثم طرح في النار. وهنا قد ذكر العلماء مسألة، وهي أن من اغتاب إنسانا هل يلزم أن يأتيه ويقول له: قد اغتبتك في مجلس كذا وكذا؟ الذي يظهر أن الصحيح لا يلزم، لأن هذا قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، وهي حصول البغضاء والشحناء بينه وبين من اغتابه، والأصح أن يستغفر له، كما اغتابه بغير حق أن يستغفر له ويدعو له بظهر الغيب ليكافئه على ما يعني حصل من تقصير في حقه. وهنا مسائل تتعلق بالتوبة. الأول: لا بد من المبادرة بالتوبة، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر التوبة من الذنب، فإن أخر التوبة من الذنب لزمه توبتان: توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين فيقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عليكم السلام. فالإصرار على الذنب ينافي التوبة الصحيحة وينافي صفات المؤمنين. فإن أخر التوبة من الذنب صار عليه توبتان كما قلنا: توبة من الذنب وتوبة من الإصرار، فلزمه بعد ذلك توبتان. أيضا مما يجب ملاحظته أن المسلم لا يدري متى يموت، ولذلك وجب عليه المسارعة بالتوبة. قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وسارعوا إلى مغفرة، يعني سارعوا إلى استغفار ربكم، وسارعوا إلى التوبة من ذنوبكم، لأن هذا يكون سببا في دخولكم جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ومن أخر التوبة حتى جاءه الموت لم تنفعه توبته. يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن من أخر التوبة حتى جاءه الموت لم تنفعه توبته، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا بقوله فيما رواه الترمذي عنه: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، فإن وصلت الروح إلى الحلقوم وعاين الإنسان الموت لم تقبل له التوبة. وقص الله علينا قصة فرعون الذي عاند وكابر واستكبر في الأرض بغير الحق حتى إذا أدركه الغرق قال إني تبت الآن، قال إني تبت الآن، قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلم يقبل الله عز وجل من فرعون توبته لما أدركه الغرق وشعر بالموت. أما التوبة في إثناء المرض ولو كان مرض الموت فإنها مقبولة، وما دام أن الإنسان فيه رمق من الحياة فإن توبته مقبولة، لكن أحسن التوبات وأكمل التوبات وأفضل التوبات هي توبة الشاب القوي الجلد الذي يأمل طول العمر. ولهذا جاء أنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله. لما؟ لأن عادة الشاب يأمل طول الحياة وهو قوي نشيط قادر على فعل المعاصي والذنوب، فإذا تاب كانت توبته أكمل التوبات. وكذلك قبيح بالشيخ أن يكون مصرا على المعاصي، من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني، شيخ زاني، مع أنه تقدم به السن وكبر في العمر لكنه مصر على الفاحشة. والصحيح في جنابه وفي حقه أن يكون تائبا مقلعا عن الذنوب والمعاصي متهيئا للقدوم على الله سبحانه وتعالى. وما أحسن من قال: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فإن الإنسان إذا جاء الليل لا يدري هل يعيش إلى الفجر، وإذا جاء النهار لا يدري هل يمسي. وكان ابن عمر يقول كما في البخاري: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيضا مما ينبغي أن يلاحظ أن يكون الإخلاص قرين التوبة، أن يكون الباعث لك على التوبة هو الإخلاص، بمعنى الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى وسخطه، والطمع في رحمة الله عز وجل وفي جنته، أن يكون هذا هو الباعث لك على التوبة، لا خوفا من العباد ولا خوفا من الشرطة ولا خوفا من القانون، وإنما خوفا من الله عز وجل. تتوب خشية الرحمن جل جلاله، تتوب خشية المقام بين يديه سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الذي يخاف يوما يقف فيه بين يدي الله عز وجل ويسأله: عبدي صنعت كذا وصنعت كذا، لما صنعت كذا ولما لم تصنع كذا، يخاف ذلك المقام بين يديه سبحانه فيترك معصيته ويقوم بطاعته جل وعلا. أما من ترك الذنب خوفا من الناس فهذا ليس بتائب، ومن جاء ليعصي فوجد الباب مغلقا فمنعته من التوبة أو منعه من التوبة فهذا ليس منعه من الذنب، هذا ليس بتائب. وإنما التائب من يقدر على المعصية ثم يتركها لله سبحانه وتعالى. أما من لم تتيسر له المعصية ولا أسباب المعصية ويتمنى المعصية فإنه يكون بمنزلة العاصي، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم في الحديث قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم ويعصي فيه ربه ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن عندي ما عند فلان أو مثل ما عند فلان لعملت بمثل ما يعمل، فهما في الوزر سواء. الذي يتمنى المعصية ولو تيسرت له لفعلها فإن هذا عازم، والعازم على فعل الشيء يكتب عليه ويحاسب عليه. مما يجب أن تتميز به توبة العبد الصالح أن تكون توبته أيضا مقرونة بالصدق، أن يكون صادقا في توبته. ومن علامات الصدق الإصرار على التوبة وعدم التراجع عنها، أنك لا تتراجع عن توبة تبت عنها، لا تعد إلى ذنب تبت عنه أبدا، الإصرار على ذلك يدل على أنك صادق في توبتك. ويحضرنا في هذا المجال حديث المرأة الغامدية التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يطهرها وأن يقيم عليها الحد ويرجمها وهي حبلى من الزنا، فلما تيقن زناها أوصى وليها بأن يحسن إليها حتى تضع حملها ثم تأتي، فوضعت حملها ثم جاءت بوليدها فأوصاها بأن ترضعه حتى تفطمه، ثم ذهبت وعادت بعد أن فطمته وفي يد ابنها كسرة من الخبز. يقول العلماء علامة على أنه قد فطم لتدل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل، ثم ترددها على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة ليقيم عليها الحد لا يدل إلا على صدقها رضي الله عنها ورضاها. ولما رجمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب الدم خالد بن الوليد فسبها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت توبته. صاحب المكس يعني صاحب الضريبة الذي يضع الضرائب على المسلمين بغير حق. وفي رواية لو قسمت توبتها بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. قال فهل تجد أكثر من أنها جادت بنفسها لله عز وجل، قدمت روحها وحياتها في سبيل إرضاء الله عز وجل والتطهر من هذه المعصية. هناك أمور معينة على ثبات التوبة وعلى بقاء التوبة. الأول التزام الأعمال الصالحة وعدم التفريط في الواجبات أو الوقوع في المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن مما يثبت العبد على الصراط المستقيم وعلى أن يكون من عباد الله التائبين الصالحين هو أن يكون قائما بأوامر الله سبحانه وتعالى، قائما بطاعته تاركا لمعصيته. وأيضا من الأمور المعينة على الثبات على التوبة سؤال الله التثبيت، فقد كان أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب إي ومقلب القلوب، وكان يكثر من الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول له الصحابة يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها وكان يقول، والحديث في صحيح مسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، فإن الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وهو يحول بين المرء وقلبه. إن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، ومعنى يحول بين المرء وقلبه يعني يحول بين المؤمن والكفر، بين المؤمن والفجور، ويحول بين الكافر والإيمان. أما الأول فهذا من حسنات أعماله، أن الله سبحانه وتعالى بسبب أعماله الصالحة يمنعه ويصرف عنه الفاحشة. يوسف عليه الصلاة والسلام لما تعرض لفتنة النساء قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لما؟ إنه كان من عبادنا المخلصين. فاستجاب الله سبحانه وتعالى للعبد الصالح يوسف ونجاه من الفتنة بأعماله التي كان يخلص فيها لله، لأنه كان يحيا حياة خالصة لله مخلصا، يعني نذر نفسه لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعمل الصالح مما يعين على دفع الشر ومما يعين على الثبات، وهو من حسناته أنه يحول بين العبد وبين المعصية والفجور. أيضا مما يعين على بقاء التوبة الهرب والخروج من مكان المعصية، فإن الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل العابد هل لي من توبة؟ قال: لا، فأكمل به 100. ثم سأل العالم هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم قال له: إنك بأرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى. فأمره بمفارقة أرض المعصية، أن يفارق الأرض التي كان يعصي الله فيها. وقريب من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق أرض الشرك. يعني المشرك إذا أسلم لا يجوز له أن يبقى في أرضه التي كان يشرك فيها، بل عليه أن يفارق أرضه. يقول العلماء إن من فوائد هذا أنه يفارق الأشياء التي تذكره بمعصية الله، لأنه كان قريبا منها كلما رآها دعته نفسه إلى الرجوع إلى المعصية، وأن يفارق أصدقاء السوء أيضا، هذا أيضا من المثبتات على التوبة، أن يفارق الرفقة السيئة التي كان يرافقها ويصاحبها في عمل المعاصي. فعليه أن يحرص على الرفقة الصالحة والجماعة المؤمنة التي تثبته على الإيمان وتعينه على طاعة الرحمن وتذكره بفعل الطاعات وترك المحرمات. أما الرفقة السيئة فإنها كما جاء في الحديث: إما أن يؤذيك وإما أن يحرق ثيابك. فالبعد عنها هو الأسلم للدين. كذلك البعد عن مواقع الفتن ومواضع الشر، يجب على الإنسان أن يفر بدينه من الفتن، وأن لا يقترب من المكان الذي فيه فتنة للنفوس. والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، يعني ليبتعد عنه، يهرب، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات. قد يقول قال: أنا إيماني قوي، لا أتضرر بالمعصية، لا أتضرر بالفتنة، أنا أجابه الفتن. نقول: إن هذا خطأ، لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للفتن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن بأن يفر من الدجال إذا سمع به ولا يأتيه، لأنه يبعث من الشبهات ما يوقع الشك في قلب المسلم، وربما اتبعه من قوة الشبهة، وكلما كان القلب ضعيفا كلما كان استيلاء الشهوات والشبهات عليه أقوى، والضلال والغي عليه أكثر. هذه بعض الخواطر في الحقيقة بالنسبة لموضوع التوبة وما يثبت العبد على التوبة الصادقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التوبة النصوح، وأن يثبتنا عليها إلى يوم نلقى، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء من هذه الخاطرة. خلنا نفتح باب الأسئلة إذا حب واحد منكم أن يسأل سؤال، فإذا كان الموضوع يتعلق السؤال يتعلق بهذا الخاطرة فنبدأ بهذه الأسئلة، ثم بعد ذلك إذا تنح لنا الوقت فنبدأ في الأسئلة التي هي خارج عن هذا الموضوع. فنبدأ من اليمين اللي عنده سؤال.
حديث من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا حديث عام لا شك أنه يعم جميع الذنوب، ولكن لا بد أن يخصص بالأحاديث التي تبين أن من كانت له من كانت عنده مظلمة لأخيه أن يتحلله منها قبل أن يموت، فهذا يخصص هذا الحديث، فذاك في الذنوب التي بينك وبين الله عز وجل. أما الذنوب والمظالم التي بينك وبين الخلق فلا بد من يعني تصفيتها، ولا بد من إرجاع الحق إلى صاحبه.
المعصية ويخشى أن يراه عباد الله، فهل هذا ولا يخشى الله في تلك في هذه اللحظة، هل يعتبر هذا شرك أو نفاق منه؟
خوف العبد من الناس أو استحياؤه من الناس وخلوه بالذنب لا يدل على الشرك، لكن الأولى والأكمل أن يخاف من الله عز وجل وأن يستحي منه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المنافقين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالعبد إذا كان عالما عاقلا عرف أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في السر والعلانية، وأنه لا يخفى عليه شيء ولو كان الإنسان وحده في بيته، كما قال القائل إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نخفي عليه يغيب. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما يعني يخطر بالنفوس، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكمال الإيمان أن تخشى الله عز وجل في السر والعلانية. وأما المجاهرة بالمعاصي فهي مرتبة أسوأ من مرتبة الذي يسر بالمعصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين، يعني كل من عمل ذنبا مستترا فإنه يرجى له أن يعافى، يعني يرجى له أن يتوب، إلا المجاهر الذي يجاهر بالذنب فهذا لا يكاد يتوب. لا يكاد من جاهر بالمعصية وتحدث بها بين الناس مفاخرا بها ضاحكا مستهزئا بمن لا يعمل مثل ما يعمل من الذنب، نقول إن هذا نادرا ما يتوب والعياذ بالله، لأنه ضم إلى عمل الذنب ذنبا بل ذنوبا، منها أنه يدعو إلى ما حرم الله عز وجل. يعني يدعو بقوله وفعله، فمن سافر إلى مكان وعمل فيه معصية ورجع إلى بلده وحدث الناس وقال صنعت كذا وفعلت كذا، ويعني حدث الناس بمغامراته القبيحة، فإنه يدعو غيره من المسلمين إلى أن يفعلوا مثل ما يفعل، والدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. ولذلك كانت منزلة الجهار والمجاهرة بالمعصية أعظم من منزلة الإصرار بالمعصية، فإن الإصرار بالمعصية لا تضر إلا صاحبها، وأما المجاهرة فإنها تضر المسلمين.
فيها الكثير من الناس الذي تابوا وكانوا قد قصروا في حياتهم في الصلاة أو في الزكاة في هذه الفرائض، فيسأل السائل يقول يعني مرت فترة من حياتي ما كنت أزكي أو ما كنت أصلي، فهل التوبة تجزي أم أني أم علي قضاء مثلا في الصلاة أو كذلك يعني إعادة الزكاة في فترة الحياة اللي ما زكيت فيها؟
الذي يظهر أن من كان تاركا للصلاة والزكاة إذا تاب لا يقضي ما فاته، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من شريعته أنه جعل القضاء للناس والمريض والمعذور، وأما التارك للشيء متعمدا التارك للعبادة متعمدا فلا أعلم في الشريعة نصا يدل على أنه يقضيه. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى في الصائم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن ترك الصيام متعمدا فإنه ليس بمريض ولا بمسافر فليس له أن يقضي، وإنما عليه أن يتوب. وكذلك في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من ترك الصلاة متعمدا فإنه ليس بمريض ولا ناسي ولا نائم، ولذلك لا يدخل في قضاء الصلاة. وكذلك الزكاة، فإن الصحيح أنه إذا تاب إلى الله عز وجل واستغفر ربه سقط عنه ما كان يعني لزمه من الزكاة السابقة ويزكي في سنته، وإذا أخرج الزكاة السابقة يعني دفعا للشبهة أو احتياطا في الأمر، فالاحتياط فيما يعني والاحتياط في هذا يعني الباب ليس بواجب ولا محرم ولكنه مستحب.
في سؤال أيضا متعلق بالربا، كثير من الناس تابوا وقد أسسوا ما تجارتهم أو كثير من أموالهم على أساس من الربا فتابوا، فماذا يفعلون بهذا الأموال؟ هل يعود إلى رأس ماله الذي أسس به؟ مثلا يسأل سائل يقول بدأت رأس مالي 50,000 والآن مثلا 300,000 400,000 موجودة نتيجة المتاجرة في هذا 50,000 اللي حلال، ولكن تاجر بها بالربا، فهل التوبة تجزي أيضا أم أنه يتخلى عن ذلك كله؟ وكيفية هذا التخلي؟ أم أنه
الذي يظهر أنه يتخلص من المال الحرام؟ يعني شيخ الإسلام تكلم في المغني إذا تاب والبغي إذا تابت ماذا يفعلان بالأموال التي جمعاها بالحرام، فالذي يظهر يعني فالذي قرره شيخ الإسلام ونصره أن الإنسان إذا جمع مالا من طريق حرام يتعذر عليه إرجاعها لأصحابها، أو أن إرجاعها لأصحابها ليس بصحيح، فإن عليه أن يتخلص منها بأن ينفقها في مصالح المسلمين، أن ينفقها في مصالح المسلمين. فهذا الذي تاب من الربا عليه أن يأخذ رأس ماله وينفق ما سوى ذلك في مصالح المسلمين.
أنا عندي سؤال يا شيخ، دائما نسمع حديث العشرة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله
السبعة
عفوا، منها يذكر الشاب الذي نشأ في طاعة الله، فكم هو عمر هذا الشاب؟
الشاب الذي نشأ في عبادة الله هو من بلغ أن تكتب عليه يعني الخطايا والذنوب، لأن الإنسان لا يحاسب بالذنب إلا بعد البلوغ، فالذي يظهر أن هذا الشاب هو الذي بلغ أن تكتب عليه الذنوب والخطايا، ولكنه نشأ على عبادة الله سبحانه وتعالى ولم يكن لاهيا كما هو حال كثير من الشباب، أنه في سن الشباب ينشأ لاهيا لاعبا مضيعا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يشجع الشاب على هذا الضياع فيقول له أنت لازلت صغيرا والطريق أمامك طويل والله غفور رحيم وأنت صبي ولست بنبي كما يقول بعض الجهلة، وكل ذلك مما يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وشاب نشأ في عبادة الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على أصحاب الكهف فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فأثنى عليهم وقال إنهم فتية يعني إنهم شباب صغار السن، وقال كذلك المفسرون في قول الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، قالوا آتاه الله عز وجل رشده وهو صغير وهو في سن 16، هذا معنى من قبل يعني وهو صغير. فهذه الآيات والأحاديث كلها تثني على الشاب الذي ينشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يكون لاهيا كما هي حال كثير من الشباب.
أسئلة في مواضيع ما يخالف.
ما راه يعني في الصلاة هل يجوز للمأموم أن يكون إماما؟ يعني إذا جاء واحد متأخر عن الجماعة وصلى ثم قام ليقضي ركعة أو ركعتين ما بقي عليه، ثم جاء واحد آخر وبعد أن انتهت الجماعة الأولى ولد هذا الذي كان مأموما يقضي صلاته، فهل يجوز أن يتخذه إماما له؟
والله ما أعلم في هذا يعني دليل يدل على أن هذا الفعل سنة، لكن يقال هل هو مشروع يعني هل يجوز؟ أما السنية فلا أعلم أن هناك شيء في السنة يدل على أن هذا الأمر مستحب، لكن يقال هل هو مشروع؟ الذي يظهر أنه مشروع يعني ما أظن يعني يكون غير صحيح، لكن الأولى تركه لأن يعني ما هو بمشهور بين الناس، ف ليس كل من وقفت بجانبه وتميت به علم أنك اتخذته إماما، بل ربما يقوم ويقعد ويسجد ويرفع ولا يكبر ولا يعلمك بأنه إمام، وبعض الناس يرتبك لا يدري ماذا يفعل، فالأحسن فيما يظهر تركه مثل هذا الفعل.
شخص ما أصاب معصية ثم عاهد الله أن لا يعيد هذا العمل وشدد أقصد أن لا يعود هذا العمل ثم عاد،
نعم.
ما مصير هذا؟
أقول إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفار يعني الذي يغفر مغفرة بعد مغفرة بعد مغفرة بعد مغفرة، والغفور كذلك من معانيه الذي تتكرر منه المغفرة والتوبة، فتوبة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يلهمه التوبة، وتوبة العبد إلى ربه أن يرجع عن الذنب، والله سبحانه وتعالى تواب بمعنى يلهم العبد التوبة مرة بعد مرة بعد مرة، وتواب بمعنى أنه يقبل التوبة مرة بعد مرة بعد مرة، فمتى فعل ذنبا و استغفر الله سبحانه وتعالى منه وتاب إليه وعاهد الله أنه لا يرجع إليه وأقسم ثم عاد، فعليه أن يكفر عن يمينه ويجدد التوبة مرة أخرى ويحاول ويجاهد ألا يحنث يعني في يمينه، فإن حنث فإنه يكفر. والأحسن ألا يتعود على مثل هذا الصنيع، وهو أنه يمنع نفسه بالأيمان. الأحسن أنه يمتنع عن الشيء من غير يمين، لأنه قد يلزمه الكفارة ولا يقدر على الكفارة. والله نرجو إن شاء الله أنه من أدرك التوبة وهو شاب أن يدخل في هذا الباب، إذا كان تاب وهو في سن الشباب فهو شاب يعني نشأ في عبادة الله، أدرك العبادة وهو شاب.
نعم.
بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الحديث يعني الوعيد لمثلا صاحب معصية مثل شرب الخمر، أن لو شرب الخمر مدة أن الله يسقيه من طينة الخباب، أو تارك الجمعة ثلاث جمعة ثانية، أو مثلا تارك صلاة عمد أن يخرج من يبرأ من تبرأ منه بسم الله. فهل التائب تسقط عن هذه الحديث الوعيد يعني أدخل نفسه داخل هذه؟
أي لا شك أن من فعل معصية توعد الله سبحانه وتعالى صاحبها بغضب أو بلعنة أو بطرد من الرحمة أو بنار أو عذاب، أنه إن تاب سقطت عنه كل هذه التبعات، لأن الله سبحانه وتعالى توعد من فعل هذه المعصية ومات ولم يتب منها. أما من تاب وصدق في توبته فإن هذه التبعات كلها تزول عنه وتبدل إلى ضدها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا يدل على أن الإنسان الذي كان يعمل السيئات إذا غير الطريق وسلك سبيل الهدى وصنع الحسنات فإن السيئات السابقة التي كان يصنعها تنقلب إلى حسنات.
السؤال متعلق أيضا بالسؤال اللي هو إذا دخل أحد الشباب مثلا أو شخص ما والناس فرغوا من صلاتهم، فهل يجوز للأخ المتأخر عن صلاة أن أمه وأنا في صلاتي سنة راتبة؟ كثير من الأخوة يقول ما دام صلي سنة راتبة خلني أكسب أجر أصلي وراك.
أي لا بأس، لا بأس أن تصلي أنت السنة الراتبة وهو يصلي خلفك المكتوبة، لا بأس.
ولا يجوز العكس؟
العكس فيما يظهر يعني غير وارد، أن الإنسان الذي لم يصلي هو مفلس ما عنده شيء، ما أدرك شيئا من الجماعة حتى يحصل له أجر الجماعة.
شخص قصة رفع في سن البلوغ تقريبا ثم تابع في بعد سنين.
نعم، إن كان سرق في سن البلوغ فعليه أن يؤدي الحق إلى أصحابه، وإن لم يعلم أو نسي صاحب الحق فعليه أن يتصدق بقدر تلك السرقة إذا كان ذلك بعد البلوغ، أما إذا كان قبل البلوغ فهو غير مؤاخذ عليه.
سؤالي متعلق بصلاة الجماعة، إذا صلى مع شخص إذا سبق إذا شخص توى دخل المسجد وطافت صلاة الجماعة فوجد شخص يريد أن يصلي السنة فصلى معه، الذي يصلي السنة سيصلي فقط ركعتين، ولكن الشخص إذا صلاة العصر أو الظهر راح يصلي أربع ركعات.
نعم.
ف فاللي بيصلي السنة هل يسلم وثم؟
نعم يسلم، و من يكون خلفه يكمل بقية الصلاة، لأنه يجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر. عمر رضي الله عنه صلى بأهل مكة ركعتين ثم قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فأتموا صلاتهم. وسئل ابن عباس عن الرجل يصلي، عن الرجل المسافر يصلي خلف المقيم، أي يصلي بصلاته، أي يصلي كما يصلي؟ قال نعم، تلك هي السنة. يعني إذا كنت مسافرا وصليت خلف الإمام المقيم فصلي معه أربع ركعات.
صيغة
أتم
صلاتكم
فإن
قوم سفر، يقولها قبل السلام
ولا
بعد ما يسلم؟
الذي يظهر قبل السلام. نعم.
بس في واحد رد عليه مرة سمعنا
الشيخ الألباني قال إن هذا
من شروط
صحة صلاة
التسليم الأولى،
فلما
تبدأ
بال
تقول أتم صلاتكم فإن قوم سفر، فراحت التسليم الأولى، هل هذا؟
والله الأذكر في الأثر أنه قال أتم صلاتكم فإن قوم سفر ثم سلم.
ثم سلم،
لأنه إذا سلم احتمال يسلمون معه. هكذا قال الشيخ.
ما الذي سمعت لك ماذا كان هذا الشيخ؟ قال يقول كان في السعودية ف. يعني وصف. يمكن ما
أذكر عن المسألة بالضبط الآن، ما أذكر أنه أنه يسلم بالسر يعني.
نعم يا شيخ، لا يسلم تسليم اليمين، يقول
إن قوم سفر. نعم هذا الأذكر في الأثر. نعم هذا الأذكر، على كل حال تراجع إن شاء الله.
في سؤال يتعلق بسؤال ثاني، خلنا نكمل اللفة.
تفضل. عليكم السلام.
صحيح أن في قضية البدعة في بعض الناس توسع في القضية، تفضلت المفروض أن كل أمر مستحدث هو بدعة حتى لو ما كان في أمور الدين، وفي ناس كان إفراط هذه القضية تفريط، يعني أقولك نعم الأمر مفتوح لكل شيء جديد، ممكن توضح لنا في الموضوع؟
البدعة هي الأمر المستحدث في الدين، يعني الأمر الذي ليس له وجود في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا كما جاء في بعض الروايات، ما ليس منه فهو رد. فالإحداث إنما يكون في الدين لا في الدنيا، لأن الدنيا محدثاتها لا تنتهي، ولكل قوم يعني صناعة، ولكل قوم طريقة في الزراعة، فلا يقال إن هذا أمر يعني محرم وهذا حلال، لأن هذا يدخل في باب يعني الأمور المباحة من الدنيا. أما الإحداث المحرم فهو الذي يتعلق بالدين، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإحداث إنما يكون في الدين. أما أن الإحداث في الدين لا يكون بدعة فهذا قول مرجوح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي زيادة: وكل ضلالة في النار. هذا كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، في خطب الحاجة، فهو أتى بحرف كل الذي هو من ألفاظ العموم: كل محدثة بدعة، كل تستغرق كل المحدثات، وكل البدع ضلالات، لأن كل بدعة تعطل سنة، كما جاء عن بعض السلف: ما أحدث قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. ف فالقول بأن هناك بدعة حسنة وبدعة صالحة هذا قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
البدعة هي في العبادات والعقائد.
نعم البدعة تكون في الدين، البدعة المحرمة تكون في الدين. إذا كان لا يدخل في التشبه جاز، أن هذا لا يدخل في البدع وإنما يدخل في التشبه، إذا كان هذا اللباس لا يختص بالمشركين جاز له أن يلبسه، أما إذا كان مختصا بالمشركين فلا يجوز. والبنطلون في هذه الأيام له صور وأشكال لأنه معروف منذ زمن بعيد وهو السروال هذا، وإن كان هذا يلبسه على هيئة معينة يختص بها الكفار فلا يجوز، مثل أن يكون ضيقا أو أن يكون مفصلا على صورة معينة مثل بعض يعني الأشكال هذا لا يجوز. أما إذا كان يلبس يعني بنطلونا واسعا فضفاضا لا يضيق على جسمه ولا يبين يعني حجم الأعضاء هذا جائز، وإن كان الأكمل لبس يعني القميص الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والقميص الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو الثوب الآن المشهور والذي كان يعني يرفعه إلى أنصاف الساقين.
إذا كان متنفل وواحد يصلي الانفاض الأفضل أن المتنفل هو اللي يهم وليس العكس.
شلون المتنفل؟ إذا كان المتنفل هو الذي أدرك الجماعة، إذا كان هذا الذي أدرك الجماعة يريد أن يصلي بذاك فهو الإمام أي وليس العكس.
كانت أبو عبد الله على ذكر اللبس ما اللبس قضية الإسباب يعني تطرق لها باب يعني هل هي ممكن لها جواز؟
الإسبال يكون في كل اللباس ولا يختص لا بالإزار ولا بالقميص، بل الإسبال في كل الثياب كما ذكر ذلك يعني العلماء كالنووي والذهبي والحافظ بن حجر وغيرهم أن الإسبال يشمل كل الثياب، فلا يجوز للمسلم أن يسبل ثوبه ولا إزاره ولا عباءته ولا سرواله ولا أي لباس يلبسه، بل عليه أن يرفع ذلك فوق الكعبين لورود الوعيد الشديد في المسبلين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من حديث أبي ذر 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، قرأها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، فقال المسبل، فذكر في أولهم المسبل ثم قال والمنان والمنفق سلعته أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا الحديث يشمل كل الإسبال سواء كان ذلك بقصد الخيلاء والتكبر والترفع أو كان من غير قصد الخيلاء، لأن إذا انضم إليه قصد الخيلاء زاد تحريما، كما جاء أن رجلا بينما رجل يسير في الأرض مسبل إزارة مرجل جمته مختال في مشيته إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، قيل إن هذا المخسوف به هو قارون، قيل إنه قارون، ومعنى يتجلجل يعني يصعد وينزل في الأرض حتى يأتي يوم القيامة. فالخيلاء يزيد الإسبال جرما وإثما، وهو إثم في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، يعني الإسبال نفسه يجر إلى الخيلاء بل هو عنوان الخيلاء. أما احتجاج يعني البعض بحديث أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه لم يكن مسبلا حتى يحتج بحديثه، لكنه قال إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني هذه طبيعة الإزار، أن الإنسان إذا لبس الإزار فإنه إذا مشي أو تحرك أو عمل أن الإزار يسترخي وينزل. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه ما يتركه وإنما يقول إلا أن أتعاهده، وهذا دليل على أنه لا يتركه ينزل إلى أسفل الكعبين. أما الذي يخيط الثوب عند يعني الخياط على صورة هي يعني مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إزار فيه إسبال أو قميص فيه إسبال، ثم يحتج بحديث أبي بكر، فهذا نقول قد أبعد النجعة، وإن أصر على الاستدلال بالحديث فهو صاحب هوى.
في بعض الموثقات ورد حديث ينسبون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا تقبل صلاته لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باعاده الصلاه.
هذا الحديث رواه ابو داود في سننه، وفيه رجل اسمه ابو جعفر المدني، وقيل هو ابو جعفر الرازي مجهول، وهو ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم صلى وهو مسبل ازاره، فامره ان يعيد الصلاه، ف إلى أن قال له الصحابي ما لك أمرته أن يعيد الصلاة وقد صلى؟ قال إنه صلى وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة مسبل. هذا الحديث فيه ضعف، وقد ورد في الباب ما هو قريب من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي في سننه: من صلى مسبلا إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. من صلى مسبلا إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. قيل إنه يبرأ من ذمة الله عز وجل فلا يحفظه ولا يكلأه، وقيل إنه ليس ممن يحل ما أحل الله ولا يحرم ما حرم الله. فالوعيد يعني موجود حتى في الصلاة، لأن الإنسان إذا صلى وهو متلبس بمعصية كان ذلك يعني قادحا في كمال الصلاة، بل إن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى بطلان من صلى في أرض قد غصبها، لأنه جمع بين الصلاة وهي عبادة وبين الغصب في وقت الصلاة أو في أثناء الصلاة. وذهب أيضا ابن حزم إلى أن من صلى وهو مسبل إزارة أو يلبس ذهبا أو يلبس حريرا أو يعمل أي معصية من المعاصي أن صلاته باطلة، لكن فيما يظهر أن الصحيح وأن صلاته يعني بشروطها التامة تكون صحيحة، لكن قبولها قد يؤثر فيه تلك المعصية. لا، يغض النظر، يغض النظر، يطرق بصره، يعني يصرف بصره إلى الأرض أو إلى يعني شيء آخر، أو يمسك بيده شيء ويتحدث، يعني المهم يصرف بصره، إلا أن يعني يكون ذلك وقع يعني من غير قصد، أن يغلبه الأمر ولا يقصد هذا. ما أظن هذا، ما أظنه صحيح القول بأن نظر الرجل إلى المرأة من غير شهوة يجوز. من الرجل الذي ينظر إلى المرأة من غير شهوة ولو بلغ 60؟ نعم، ولو بلغ 60.
لا ينبغى المسلم أن يهتم بصغائر الأمور، يعني مثل قضية حلق اللحية وقضية
إسبال الثياب وقضية، ويجب أن
ينظر إلى أحوال
المسلمين
في العالم والجهاد وإلى أمور
الكبرى،
يعني التي فما
هو التأثير على الخلق. من يقول أننا لا ننظر إلى الأمور الصغيرة في الإسلام كإسبال الإزار وحلق اللحية إنما ننظر إلى أحوال المسلمين العظيمة. نقول أولا من قسم الدين إلى ما تقول، ومن جعل إسبال الإزار في القسم الصغير وجعل حلق اللحية في القسم الصغير؟ نقول إن هذا قول أهل البدع، لأن الدين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندخل فيه كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وبعضهم يقول هذه قشور ولا تهتم بالقشور، ونقول إن هذه أيضا من البدع، لأنه ليس في الدين قشور، وإنما الدين كله لباب. ولو فرض أن هذه من القشور، فهل القشر لا فائدة له؟ لو كان القشر لا فائدة له لما خلقه الله عز وجل، بل للقشر أعظم فائدة في حفظ اللب والثمرة. فإذا قلت أن هذه من القشور، قلنا مجرد القول بأنها قشور يجوز لنا أن نخالفها وأن نفعل ضدها؟ لو فرض أن هذه من القشور، هل يجوز لنا أن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وندعي أنه هذا من الفرعيات أو من الأمور التي لا ينبغي الاهتمام بها؟ أشك أن هذا القول يعني يحتوي على عدة مغالطات وعدة مخالفات للكتاب والسنة. ثم إن المسلمين لا ينتصرون بترك الدين، وإنما ينتصرون بأخذ الدين. يعني أنت الآن تريد أن تهتم بأمور المسلمين وتنصر الإسلام والمسلمين، وأنت أول من يتخلى عن الدين. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. ما معنى إن تنصروا الله؟ يعني إن تنصروا دين الله في الأرض وإن تقيموا دين الله في أنفسكم ينصركم الله عز وجل. أما إن عصينا الله وتركنا أوامره وقلنا هذا قشر وهذا فرعي وهذا ليس بلازم، ها؟ كل إنسان ممكن يكون له نظرة. من الناس من يرى مثلا أن يعني الصلاة إذا تعارضت مع العمل، العمل أهم من الصلاة. أليست هذه نظرة موجودة بين بعض المسلمين؟ ومن الناس من يجمع جمعا لم يدل عليه كتاب ولا سنة، إذا جاء آخر النهار إلى البيت صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما السبب يا فلان؟ قال إني كنت أعمل، والعمل عبادة. فالحاصل أن هذا باب شر، وفيه أيضا تحكيم للعقل والهوى في الدين، لأن أعقول الناس مختلفة. كل إنسان ممكن أن يقول هذا فرع وهذا يعني قشر وهذا لباب. إذن لا مرجع لمن يقول مثل هذا الكلام الخطير، بل هو يعني باب لأن يتحكم أو يتحكم الناس في الدين بعقولهم المحضة، بل بأهوائهم يتحكمون بمجرد الهوى. إذا رأى شيئا لا يعجبه من الدين قال هذا ليس بلازم. ثم نقول من سبق من علماء المسلمين أن قال إن حلق اللحية هو من الأمور الفرعية مثلا، أو أن فاعلها ليس بآثم؟ أعطونا واحد من العلماء الموثوقين الذين يثق بهم أهل الإسلام ويقبل فتاويهم قال أن حلق اللحية ليس من الأمور المحرمة، أو ليس من الأمور التي يأثم فاعلها، أو أن إسبال الإزار ليس بحرام، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا.
سؤال أخير.
بعض الشر الملتزمين يستمسك استمساكات على الشر الملتزم بحيث أنه يراه مثلا يوم من الأيام بعد معصية أو بعد على خطر، لما يجيب يعني بعد فترة يتقل الله تعالى من الأمور مثلا أو يذكر الله سبحانه وتعالى يقول أنا رأيت في كذا كذا وكذا وكذا ورأيت فلان يفعل كذا وكذا وكذا، ثم يبقى على غلط ولا يسمع نصح من أي أحد، كيف تعالج الأمر؟
من يعني إذا نصحته احتج بأن فلانا يفعل المعصية وهو متدين، فهذا أسلوب من أساليب يعني رد القول، يعني رد القول على قائله، أو مقابلة الآمر بالمعروف بما لا ينبغي، وبما يعلم القائل نفسه أن هذا ليس بمنطق سليم، لأن الذي يأمرك بالخير لا يأمرك بأمر هو له فيه مصلحة حتى تقول إن فلانا من الناس يعمل كذا وهو متدين، إنما أنت إذا رددت الأمر رددت الأمر على الله عز وجل، لأن هذا يقول لك قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويحذرك من مخالفة أوامر الله. وإذا عصى زيد من الناس أمر الله عز وجل فليس بحجة على دين الله، إنما الحجة في دين الله عز وجل هو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأفعال العباد إذا خالفوا فيها الكتاب والسنة ليست بحجة على ترك الأوامر، وما مثل هذا إلا مثل من أراد أن يسلم فقال لو كان في الإسلام خير لانتصر أهل الإسلام في هذا الزمان ولكان حالهم غير هذا الحال. فنقول له إن الإسلام دين قائم، ولكن هل المسلمون قاموا بهذا الدين كما ينبغي أو لم يقوموا هذه مسألة أخرى. دين الله عز وجل موجود، والعصمة في الدين لا في الناس. ولو بلغ الإنسان ما بلغ فإنه لا يدخل في يعني دائرة العصمة، إن الصحابة رضي الله عنهم هم أكمل الأمة إيمانا وأتقاهم وأجملهم أخلاقا وأحسنهم هديا، ومع ذلك كانوا يخطئون. فلا يجوز للإنسان أن يحتج بخطأ فلان وفعل فلان الذي يعني صدر منه على ترك التدين أو على ترك دين الله عز وجل، لأن العصمة في دين الله وليست في الأشخاص. وهذا يا إخوة الحقيقة ينبهنا إلى قضية مهمة، وهي أن الإنسان الملتزم لا بد أن يعلم أنه محط الأنظار، وأن الناس ينظرون إليه على أنه إنسان يختلف عن باقي الناس، فيظنون كمال الأخلاق فيه، فيجب أن يكون عند حسن الظن وأن يكون كما يظن الناس به، أن يظنون به أنه حليم وأنه صفوح وأنه غفور يغفر ولا يحقد وأنه جواد وأنه كريم وأنه يغيث الملهوف وأنه يعين المحتاج وينصر المظلوم. هذه الصفات كلها يظنها الناس في أهل الدين، فيجب أن نكون كما يعني يظن بنا الناس، والله المسؤول سبحانه وتعالى أن يلهمنا مثل هذه الأخلاق الحسنة سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
في الختام لا يسعنا إلا أن نقول جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.
عليكم السلام.